الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. قال: وقد أجمع الحنابلة وغيرهم على طلب الشفاعة من الرسول بعد موته عند زيارته. قال: والجواب أن يقال: هذه دعوة عريضة كبيرة لا تصدر إلا عن اطلاع كلي وإحاطة تامة بأقوال أهل العلم، أو عن وقاحة كلية وتهور في الكذب وإغال في الافتراء.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي من الدين، أما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا العراقي بن جرجيس يقول: قد أجمع الحنابلة وغيرهم على طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته عند زيارته. هكذا ينقل الإجماع. والشيخ رحمه الله يبين بأن هذه الدعوة دعوة عريضة، ولا يمكن لأحد أن يحكي الإجماع إلا أن يكون صاحب اطلاع ويكون محيطا إحاطة تامة كما ذكر الشيخ رحمه الله بأقوال أهل العلم، أو أن تصدر عمن وصفه الشيخ رحمه الله من عنده تهور وإغار في الافتراء ووقاحة كلية كما ذكر الشيخ رحمه الله. وهذا كثير، هذا كثير يقع في أهل البدع، أنهم يدعون إجماعا، فدعوى الإجماعات على باطلهم كثيرة جدا. فكثيرا ما تسمع أهل البدع وأهل الضلال، سواء من خالفوا في أبواب الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات أو الإيمان أو القدر، هكذا كل أصناف أهل البدع يدعون الإجماع على ما يقولون، بل يخاطبون الناس على أن هذا من العلم الضروري وهو مناقض للحق، باطل في نفسه. فكثيرا ما تسمع: وهذا مذهب العلماء المسلمين، وهذا مذهب المسلمين قاطبة، وهذا الذي عليه على هذه الأمة، وقد أجمع على ذلك المسلمون، وهكذا. وكلها دعاوى عريضة، والدعاوى إن لم يأتوا لها بينات فهي تبقى دعوة، كما قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعطى الناس دعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن بين على المدعي. وحكاية الإجماع لا يحل لكل أحد أن يحكي الإجماع على مسألة معينة حتى يعلم أن في المسألة إجماع، ويكون وحتى يكون صاحب اطلاع. وهذا أيضا يقع عند بعض من ينتسب إلى أهل السنة، تجد مسألة فقهية يبحث ولم يجد قولا يخالف القول الذي يريد أن يحكيه، فيقول مسألة فيها إجماع وليس فيها إجماع. وذلك ذكر العلماء رحمه الله إجماع لا بد أن يكون إجماعا معلوما، فالإجماع مثلا على وجوب الصلاة، على وجوب الزكاة، على تحريم الزنا، تحريم الخمر، على وجوب التوحيد وتحريم الشرك، هذا إجماع قطعي. وغاية ما يحكم من بعض الإجماعات في بعض المسائل تكون ظنية. فأما أنت يا طالب العلم فلا تحكي الإجماع حتى في المسائل الفقهية إلا نقلا عمن يحكي الإجماع من أهل العلم، من أهل الاطلاع الواسع، كابن المنذر والنووي والمروزي والإمام أحمد وغيره من أهل العلم. فهؤلاء إذا حكوا الإجماع فلك أن تحكي الإجماع، بل إن بعض العلماء قد يحكي الإجماع وهم من أهل الاطلاع الواسع ويكون المسألة خلاف، وبعضهم له مذهب في حكاية الإجماع، مثل الطبري رحمه الله، فإن الطبري رحمه الله لا يعد خلاف الواحد والاثنين خرقا للإجماع. فقد تسمع الطبري يقول في المسألة فقهية إجماع، ويكون قد خالف فيها أئمة كالحسن أو غيره، لأن مذهبه أن مخالفة الواحد والاثنين لا تنفي حكاية الإجماع. فلا بد أن يعرف الإنسان مذاهب الأئمة وأن يعرف من هم أهل الاطلاع. فإذا حكي الإجماع وبحث ولم يجد فيه خلافا أو لم يجد من حكى فيه الخلاف من أئمة العلم فله أن يحكي الإجماع. والإنسان إذا بحث مسألة ما ولم يجد قولا آخر فغايته ولم يجد من حكى الإجماع في هذا، غاية أن يقول: والله ولم أجد من خالف في ذلك، ولم أقف على من قال خلاف هذا القول، هكذا. أو هذا يظهر أنه قول عامة في العلم الذي يظهر لي بحسب اطلاعي، أما أن يجزم بأنها إجماع فكيف بالمسائل التي قد بينها الله تبارك وتعالى في كتابه كدعاوى هؤلاء الإجماع على الشرك. ولا شك أن هذا من أبطل الإجماعات، أن يحكي الإنسان الإجماع على جواز الشرك، والكتاب كله والفطر والعقول والدلائل كلها تدل على بطلانها. فهذا ما تضافرت فيه الأدلة النقلية والسمعية والعقلية والفطرية والحسية على بطلان الشرك ووجوب التوحيد. نعم.
قالوا من العلوم ضرورة عندما نظر في كلام هذا من أهل العلم أنه ليس من القسم الأول.
القسم الأول الذين هم من أهل العلم الذين لهم اطلاع كلي، ليس من هذا، ليس من هؤلاء، لأنه جاهل. نعم.
قال بل هو ممن يجهل الضروريات الإسلامية والبديهيات الإيمانية اليقينية مما لا يخفى على عامة المسلمين، فكيف له بمعرفة الإجماع في هذه المسألة؟
نعم. وهناك من ينكر الضرورات، لا ينكر المسائل النقدية فقط، بل ينكر المسائل الضرورية العلمية الضرورية التي يقطع العقل ببطلانها، وفطر الله جل وعلا الناس على بطلانها. قد ينقل الإنسان الإجماع على خلاف الضروريات، وهذا من الانتكاسة في الفهم، كما ترى الأشاعرة مثلا من بعض هؤلاء من بعض أئمة الأشاعرة الذين هم مشهورون في العلم ينقلون مثلا الإجماع على أن الله ليس في داخل العالم ولا في خارج العالم ولا محايف لهم ولا مباين لهم، ويقولون بأن هذا قد قطع العقل به، وهذا قد قطع العقل ببطلانه أصلا، وأن هذا وصف العدم. فهكذا يظنون أن هذه المسألة قطعية قد قطع العقل ببطلانه بصحتها، وهي المسألة قد قطع العقل ببطلانها. وهذا لا يستغرب، فإن الناس قد يتوارثون قولا يكون باطلا مناقض العقل مناقضة كلية، لكنهم ورثوه ونقله المتأخر عن المتقدم. كان يقول النصارى اليوم التثليث، التثليث لا يدخل العقل، التثليث لا يدخل العقل أصلا، ومع ذلك تجد أمة عظيمة من الناس يعتبرون بالتثليث. كيف التثليث؟ يعتبرون بأن الإله مكون من ثلاث أجزاء، ثلاث قوانين، ثلاث عناصر، وهي في مجموعها واحد. يعني معنى بمعنى كان تقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، هل يمكن يكون واحد زائد واحد؟ قالوا كل أقنوم مستقل بذاته، يعني أقنوم الابن أو عنصر الابن وعنصر روح القدس وعنصر الرب يسمى الأب، كل عنصر منها إله مستقل، مستقل، ليس أنها جزء هذا أو أنه واحد تشكل، لا، كل عنصر منها جاء معناه مستقل. فالرب عندهم إله مستقل، والابن إله مستقل، إله تام، إله تام مستقل، والروح القدس إله تام مستقل، ومع ذلك هذه الآلهة الثلاثة إله واحد. كيف؟ يعني تخيل واحد يبني واحد زائد واحد يساوي واحد، كيف؟ ما يمكن، هو قال واحد زائد واحد. طيب هل هو إله يتشكل؟ لا، قال لا، الأب إله تام مستقل، والابن إله تام مستقل، والروح القدس إله تام مستقل، وجميعها إله واحد. كيف يكون الله واحد وكل واحد إله مستقل؟ ما يمكن. قالوا هكذا. ملايين مليارات من البشر تعتقد هذه العقيدة، وهي مناقضة للعقل الصريح. فلا يستغرب إذن أن يتوارث الناس الضلال حتى ينكرون الضروريات والبدهيات، العلوم الضرورية والبدهية ينكرونها ويعتبرون بطلانها. ومن هنا تكمن أهمية التربية والتوجيه. لا يوجد الحمد لله التوحيد فطري، فطر الله الناس على التوحيد، فطر الله جل وعلا الناس وركب في العقول ما يدل على بطلان الشرك، ولا نحتاج إلى أن نركز وندل على هذا، لا، هذه العلوم الضرورية توصل بعد ذلك باطنا إن ترك التركيز وإن ترك بيانه الصحيح. لكن الناس تحتاج دوما لأن يكرر عليهم الحق وأن يذكروا به، ولا يقول الإنسان خلاص الحمد لله نحن أهل التوحيد نحن أهل الفطرة. الذي يستنكره الناس اليوم أشد الاستنكار سيأتي بعد مدة إن تركت الدعوة إليه والتذكير به، سيأتي وقت يصبح هذا الحق البين، يصبح هذا الحق منكرا من أعظم المنكرات. وذلك حذر السلف رحمهم الله من مثل هذا، يعني وذلك أهل السنة والجماعة دوما يدندنون على هذه القضايا وبينون التوحيد وبينون ما يتعلق بالعقيدة في الله تبارك وتعالى وأنبيائه ورسله، ويكررون ذلك ويبينونه ويذكرون الأمر بالصلاة والتذكرة بها وبوجوبها والتذكير بالزكاة، ولا يقول الإنسان الحمد لله الناس كلها تعرف أن الصلاة واجبة، لا، الناس بحاجة تذكير. نعم.
قال ما الدليل يطالب بتصحيح دعواه ولكن نتنزل مع هذا ونكتفي منه بتصحيح ذلك عن واحد فقط ممن يحتج به من أئمة العلم والفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم من التابعين وتابع التابعين أو الأئمة الأربعة أو أصحاب الوجوه من ترجيحات إلى ذلك.
نعم. وهذا دائما يقال لهؤلاء كل يدعي الأشاعرة يدعون الجماعة على عقيدتهم، سموا لنا واحدة يقول بقولكم في علو الله، بقولكم في أسماء وصفاته، بقولكم في التوحيد، واحد من الأئمة الأربعة ومن قبلهم، ولا تجد ولا في القرون إلا عن من تأخر من أهل العلم من ورث البدعة والضلالة. نعم.
قال وأما من لا يحتج به من الخلوق الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فهؤلاء ليسوا بحجة ولا يرجع إليهم بالاتفاق، والآثار والأحاديث التي دلت على عيبهم وذنبهم بما أحدثوه في دين الله من الأقوال والأفعال كما في حديث العرباض النسائية وغيره من الأحاديث. وما علمت أحدا من أهل العلم وأئمة الفتوى قال هذا لا من الصحابة ولا من غيره.
نعم لا شك. وإذا غالب هذه البدع والضلالات إنما تنقل عمن تأخرت وفاته القرن السابع والثامن والتاسع ممن خالفوا هذه الأئمة، ممن خالفوا هذه الأئمة كل تجد بعض من ينتسب إلى الشافعي في عقيدته وهو مخالف صريحة للشافعي، بل منهم من ينتسب إلى الحنابلة مثل هذا العراقي الضال، ومع ذلك إيش؟ قد خالف عقيدة الإمام أحمد وهي من أشهر العقائد ومن أكثر من نقل عنه في العقائد في التوحيد الإمام أحمد رحمه الله، معناته كيف هؤلاء يخالفون مخالفة صريحة، ولذلك هؤلاء جهلوا أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعتنوا بها وجهلوا أقوال أئمتهم. وكثيرا ما تجد هؤلاء يعتمدون على كتب معينة تكون عمدة لهم في العقائد ما نقله فلان، وهذا واقع كثير حتى المتأخرين في المسائل ليس في العقيدة فقط بل حتى في الفقه، تجد كثير المتأخرين يعتمدون على كتاب أو كتابين مما تأخر ويظنون أن كل ما فيه هو موافق المذهب موافق للشخص الذي انتسب المذهب إليه ولا يكلفون أنفسهم في الرجوع والتحقق. ولذلك إذا لم يكلفوا أنفسهم الرجوع عن التحقق في الأحاديث كيف يقول الأئمة؟ تجد بعضهم من أئمة الفقه وأصول الفقه وله كتب في ذلك وهو لا يعرف صريح حكم ضعيفه، بل لا يعرف موضوع الحديث، الحديث موضوع ما يعرفه، وينقل في كتبه من الموضوعات والبواطين وما لا أصل له من الحديث، ولا يعرف الحديث ولا شرائطه ولا طرق صحته أبدا، وهو إمام مشهور في الفقه في صوغ من تأخر جراته، هذا كثير. فهم أقوال نبيهم عليه الصلاة والسلام لم يعتنوا بها ولم يتثبتوا منها، فكيف من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويكفي يتوارثون عقيدة وهي مخالفة صراحة لما في كتاب الله ولما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولما عليه الأمة. هؤلاء الشرك الصوفية يزعمون أنها عقيدة الأمة. أين الدليل؟ لا في كتاب الله ولا في السنة ولا في الصحابة ولا في غيرهم. وإن أتى بقصة يستدل بها أتى بقصة مكذوبة مفتراة لا أصل لها. قال قصة رجل أتى قبر مثل قال يا خير من دفع بالقاع أعظمه إلى آخره. من رواها؟ من هذا الأعرابي؟ ما سندها؟ ظلمات بعضها فوق بعض. هكذا قال الإمام مالك رحمه الله ولم تصرف وجهك عنه وهو قبلته وقبلة أبيك يقول لي بجامع منصور، والقصة مكذوبة ومفتراة. والشافعي تبارك ب والإمام تبارك بثياب الشافعي وقصة مفتراة مكذوبة لا أسناد لها. وهكذا توارثون هذه العقيدة. وأما أهل السنة والجماعة فيستدلوا على عقيدة قال قال الله وشحنوا الكتاب بالآيات وبالأحاديث وبأقوال الصحابة مسندة ومعزوة إلى مصادرها، هذه طرقهم. وأما هؤلاء فيلجؤون إلى البواطيع. ولذلك قال الدارمي رحمه الله لما رد عنه كتابه لما تكلم بحديث لا اصل له والواضح قال الحمد لله الذي اعوزك الى مثل هذا الحديث لا اصل له، يعني ما وجدت دليل تستدل به على عقيده تجمع انها عقيده المسلمين الا حديثا باطلا لا اصل له، هذا دليلك. وهكذا تجد هؤلاء لهم من هذا الكلام شيء كثير جدا. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله طرقهم في حكاية الإجماعات الباطلة التي يقطع العقل من بطلانها أصلا، والأدلة على بطلان الكتاب أظهر من أن تبين. فهؤلاء إذا قرأوا القرآن قرأوه وهم عم لا يفقهون ولا يعلمون، وهذا من آفات التغليب والعياذ بالله. ولكن أهل السنة والجماعة يقول العقيدة وصول الدين لا تغليب فيها، لا بد أن يكون الإنسان في عقيدته وفي دينه في مسألة توحيد الله جل وعلا على بينة وعلى عقيدة على يقين. لا يكون حاله كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حاله في القبر: من ربك ما دينك من النبي؟ قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، الناس قالوا شيئا فقلته. وإنما لا بد أن تكون على بينة، والحمد لله قد ركب الله جل وعلا في الفطرة في العقول ما يدل على ذلك، فضلا عن مجال الكتاب والسنة.
قال: قد حكى شيخ الامام احمد بن عبد الحليم الاجماع على المنع من دعائه صلى الله عليه وسلم، واضطرب منه وقرر
احمد الحليم شيخ ابن تيميه
قال: واضطرب منه وقرر ان هذا من شعب الشرك الظاهره، وسياتي تبسط كلامه. وذكر الحنابله كصاحب الفروع والاقناع وغيرهم،
هذا من الفروع والاقناع من كتب مشهوره، فروع المفلح والاقناع الحجاوي.
قال: وذكر الحنابلة كصاحب الفروع والاقناع وغيرهم حتى اصحاب المختصرات ان المسلم عند القبر لا يستقبله عند الدعاء، ولا يدعو الله عنده، وهذا منه صيانه للتوحيد. وابو حنيفه قال: لا يستقبله عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، بل يستقبل قبله حتى شيخ الاسلام.
معناه يستقبله ما بني قصر النبي عليه الصلاه والسلام، ليس في حياته بل بعد موته. نعم.
قال: وقد كره مالك للرجل ان يدعو عند القبر الشريف على صاحبه افضل الصلاه والسلام، وذكر انه يستقبل القبله عند الدعاء كما ذكره في المنسوق وغيره من كتب المالكيه. وفي مسند الامام احمد مثل هذا.
في منسق عندك مسند؟ لا ما خطا، كيف مسند؟ وفي منسق الامام احمد، في منسق الامام احمد مثل هذا لما ذكره في منسكه في الحج. إذا زار الإنسان المدينة النبوية وأراد أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستقبل القبر إذا دعا، أنه يستقبل القبلة. واختلفوا في السلام الأئمة الأربعة والعلماء متفقون على أنه عند الدعاء يستقبل القبلة، واختلفوا عند السلام هل يسد القبلة ويسلم. فمنهم من قال فإنه يستقبل القبر ويسلم لأنه سلام في الإمام أحمد وغيره، ومنهم من قال يستقبل القبلة ويجعل القبر على يساره الإمام مالك. أما عند الدعاء فهم متفقون أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، وإنما يستقبل القبلة. نعم.
قال: وفي منسك الإمام أحمد مثل هذا، فأنقله لرجل من أهل المدينة أن يأتي القبر الشريف كلما دخل المسجد لأنه محدث لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وأما من قدم من سفر أو أراده من أهل المدينة فرخصوا له باتيان القبر الشريف للسلام، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل.
نعم، هذا ذكر الإمام مالك رحمه الله لما ذكر له أن بعض المدينة كلما دخلوا المسجد أتوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا عليه، فقال: لم أعد العلماء من أهل المدينة يفعلون ذلك، وكره رحمه الله، وبين بأن هذا إنما هو الغرباء، أي الذين أتوا من خارج المدينة، فلهم ان يدخلوا في المسجد، واذا دخلوا سلموا على النبي عليه الصلاه والسلام. اما اهل المدينه من يتابعون يدخلون، فبين بين هذا خلاف هدي العلماء الذين ادركهم. ثم قال كلمه مشهوره: لن يصلح اخر هذا الامه الا بما اصلح اولها، او لم يصلح اخر هذا الامه الا ما اصلح اولها. نعم.
قال ابن اخيه عبيد الله بن عمر بن عاصم: لم يفعله احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ابن عمر كان يفعله. وعبيد الله مصغر من افضل ال عمر وفي العيال وقته ثقه وزهدا وعلما.
نعم، عبيد الله بن عمر العمري واخو عبد الله. عبد الله من الزهاد، من زهاد العباد المشاهير، لكنه كان ضعيف في الحديث. وعبيد الله ثقه ثبت من طبقه الامام مالك، وفي الروايه عن نافع رحمه الله من اوثق الناس. من اوثق الناس هو الامام مالك رحمه الله، اوثق من روى عن نافع. وعبيد الله ثقه ثبت، امام من ائمه اهل الحديث. قد نقل رحمه الله بانه لم يعرف عن احد من الصحابه انه كان يسلم على قبر النبي عليه الصلاه والسلام، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عليه في قبره. وإنما عُهِدَ على عن عمر، وأما باقي الصحابة فإنهم لم يفعلوا ذلك. بل حتى في أيام عائشة لما كان غرفة مفتوحة وكان يمكن الدخول والوقوف على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعلوا لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أنهم كانوا يأتون القبر ويدخلون غرفة عائشة. ولما توفت عائشة وغلقت الغرفة لم يعرف أيضا عن أحد من الصحابة أنه كان يأتي القبر الشريف ويسلم عليه إلا ما كان من ابن عمر. إلا ففعل ابن عمر يدل على جوازها، فعل ابن عمر يدل على جوازها. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله أن أفعال أحد الصحابة إنما تدل على عدم حكاية الإجماع، يعني إذا وجد أن الصحابي فعل ذلك لا يمكن يحكي الإجماع على خلافه. ففعل ابن عمر رضي الله عنه هذا كان خاصا به، لم يفعله عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما نقل ذلك عبيد الله، وهو يدل على جواز ذلك. والعلماء ذكروا جواز ذلك وذكروا في مناسكهم وذكروا من السنن التي تستحب والأمور مستحبة عند زيارة المدينة بعد الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي الإنسان قبر النبي عليه الصلاة والسلام ونسلم عليه. فهذا ذكروه، وأصل ذلك اقتداء بابن عمر، وليس فيه حديث يدل على ترغيب فيه، وليس هو من أفعال أو ما اشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن ابن عمر فعل وتابعه عليه العلماء على جواز ذلك، فهو أمر من أمور جائزة. وقد نقل البعض الإجماع الاستحباب عليه، نقل كثير من العلم أنه مستحب أن تسلم على قبر النبي عليه السلام. والحقيقة أن القول بالاستحباب فيه نظر، لأن الاستحباب لا يكون لك دليل شرعي، وهذا ليس له دليل إلا فعل صحاب، وعامة الصحاب ما فعلوا. لكن نجدنا كثير من أهل العلم ذكروا الاستحباب، فنحن نقول لا بأس ويستحب، لأن قال الإنسان ما سأل إن شاء الله الأمر سهل. أما نقول له واجب أو أن من تركه فهو آثم، فلا شك أن هذا قول باطل. نعم.
قال: وأما دعاؤه وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته فهم مجمعون على المنع منه، ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ما يقتضي الجواز والإباحة.
نعم، هذا هو الإجماع الصحيح. الإجماع الصحيح الذي لا يمكن إنكاره أنهم مجمعون على أنه لا يدعى النبي عليه الصلاة والسلام ولا تطلب منه الشفاعة بعد موته، فإنه لم ينقع عن أحد منهم قط أنه جوز ذلك ولا فعله. فهذا ابن عمر رضي الله عنه يعدل عن التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته إلى التوسل بدعاء العباس، وهو مجمع الصحابة رضي الله عنهم، هو إجماع منهم أنه لا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته طلبا لا خاصة ولا عاما، لا طلبا خاصة في خاصة الإنسان في نفسه، ولا طلبا عاما كالسقيا للمسلمين. ولو كان هذا سائغا لفعله الصحابة وما عدلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا تركوه لأجل غيره، وهذا هو الإجماع المتيقن.
قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله: والطلب منه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي مغيبه ليس مشروعا قط، ولكن كثيرا من الناس يدعو الموتى والغائبين من الشيوخ وغيرهم. ولكن كثيرا من الناس يدعو الموتى والغائبين من الشيوخ وغيرهم، فتتمثل له الشياطين وتقضي بعض مآربه لتضلهم عن سبيل الله، كما تفعل الشياطين بعباد الأصنام وعباد الشمس والقمر، تخاطبهم وتتراءى لهم، وهذا كثير يوجد في زماننا وغير زماننا. انتهى. قال رحمه الله: وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحد إليها لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك، بل هذا جميعه إنما يفعل في المسجد. وكان السلف إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الدعاء دعوا مستقبل القبلة ولم يستقبلوا القبر. وأما وقوف المسلم عليه فقال أبو حنيفة: ليستقبلوا القبلة أيضا ولا يستقبلوا القبر. وقال أكثر الأئمة: بل ليستقبلوا القبر عند السلام عليه خاصة، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء، أي الدعاء الذي يقصده لنفسه، إلا في الحكاية المكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها.
الحكاية اللي ذكرها بعض الناس أن الإمام مالك كان في محضر أبي جعفر المنصور وقال: توجهوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأدعو أم توجه القبلة؟ قال ولم تصرف عنك وجهك عنه، فهو وسيلته وسيلة آبائك. قال حكاية مكذوبة، الإمام أحمد نصوصه كلها في بطلانها وعلى نقيضها. فهو الذي كره الإمام أحمد، الإمام مالك كره أن يقال، يقول إنسان زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كره أن يقول زرت. قال لأن الزيارة متعذرة، الزيارة الصحيحة هو أن يأتي الإنسان إلى القبر وأن يقف في جانبه، وهذا الزائر. وأما أن يكون بينك وبين القبر أربع جدران فلا تسمى زيارة. من أتى اليوم وقف في خارج سور المقبرة ولو كان بينه وبين القبر متر لم يعد زائرا، ولم ينم ثواب الزيارة أصلا حتى يقف على القبر أو يدخل في المقبرة. فالإنسان لا يقول مالك كره ذلك، لا سيما أن هذه لم تعد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقل إنسان زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض المالكية ومن المتأخرين قالوا إنما كره ذلك لأنه تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام كذا، وأنه تكريما له، لا شك هذا خطأ. بل كره هذه الكلمة لأنها غير واقعية، كيف يقول زرت قبره؟ أين زرته؟ الواقف الذي يسلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام أين يقف اليوم؟ ها؟ وين يقف؟ اليوم المسلمون أين يقف؟ في المسجد. ما يمكنك أن تسلم إلا أنت في المسجد، فأنت في المسجد، كيف تقول زرت قبره وأنت في المسجد؟ أنت الإنسان يوم يقف داخل ما يسلم عليه، وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة جدران. المسافة بينك وبينه كالمسافة بينك وبين الجدار، جدار المسجد. ولكن الإنسان الذي يقف اليوم يسلم هو يسلم داخل المسجد أساسا. هو في المسجد وحكم حكم المسجد، وإن دخل هذا المكان يجب أن يصلي ركعتين. وذلك زيارة قبره غير متعذرة. نعم لو كان الباب مفتوحا وأمكن أن يقف الإنسان على قبره لصح أن يقال هذا، ولكن كره الإمام مالك لأنها كلمة جديدة ما عرفت عن الصحابة عن من سلف زرت قبره زرت قبره، فكره الإمام أحمد رحمه الإمام مالك رحمه الله. فكيف يقال أنه توجه استقبله ووسيلته وسيلة آبائك، وهو الذي قد كره ذلك، وكره لما سمع من ينتابه لقاء كلما دخل من أهل المدينة سلموا عليه، كلما خرج سلم عليه، كره ذلك. ثم قال الكلمة المشهورة لن يصلح أخي هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أي أن هذا خلاف هذه السلف، خلاف هذه السلف. أطلعت كلمة هذه مقولة مشهورة رحمه الله. نعم.
قال واتفق الأئمة على أن لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله. قال وهذا كله محافظة على التوحيد، فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد. قال طائفة من السلف في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية، هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وقد ذكر بعض هذا البخاري في صحيحه لما ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره ابن جرير وغيره عن غير واحد من السلف، وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء في من عدة طرق انتهى.
نعم. أصل الشرك كما ذكر الشيخ رحمه الله كان من تعظيم الصالحين، هذا هو مادة الشرك وأصل الشرك وأول شرك وقع في الأرض من تعظيم الصالحين ولا سيما الأنبياء، فإن مكانة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب المسلمين أعظم من مكانة غيره، وإذا كانت ذريعة إلى عبادته أعظم من الذريعة بغيره لما له في القلوب من تلك المكانة العظيمة. وإذا كسان الله جل وعلا قبره ودفن في بيته، وكان ولما ماتت عائشة رضي الله عنها أقفل الجدار وأصبح القبر هو الحائط الشرقي للمسجد، ثم وسعت بعد ذلك في عهد وليد بن عبد الملك، وكره من حضر من التابعين كرهوا ما فعله وليد بن عبد الملك لما كان أميرا أو في خلافته لما أدخل الحجرة، وأدخل الحجرة ولم تضم كلها، الحجرة لما أدخل في عهد وليد لم تضم كلها، يعني ما أصبح المسجد محيطا بها كما هو الحال اليوم من كل الجهات، لا، بل ضمت الغرفة وأصبح جدار غرفة الشرقي هو جدار المسجد، أي أنها دخلت الغرفة في جوانبها الثلاث المسجد، هذا المسجد حتى الغرفة هكذا، وبقي الأمر على هذا النحو مئات السنين، وإنما الذي وسع من الجهة الشرقية هم العثمانيون، ما نراه اليوم مشاهد أن أصبحت الغرفة محاطة بالمسجد بكل مكان الذي فعله العثمانيون. وليس هذا الذي فعله ابن عبد الملك، مع ان علماء المسيب وغيره انكر عنه وكره ذلك، ولكن وسع كانت التوسعات كلها من الجانب الغربي ومن جانب الشمال. فلما أتى العثمانيون وسعوا تلك الجهة. فالشاهد أن قبر أن الله عز وجل حمى قبر النبي، حمى النبي عليه الصلاة والسلام، وحمى إيش قبره، فدفن في منزله بيته، وسدت غرفة، ثم جعل جدار ثالث، ثم ثاني، ثم ثالث، ثم رابع. هي أربع جدران بينك وبينه، آخر جدار حديدي يعني الذي يرى، وعليه القماش الأخضر. وهذا من صيانة الله جل وعلا لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، من أن يتمكن الإنسان الوصول إليه فيتخذه وثنا. وذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول الغيم: استجاب الله دعاءه وحماه، ولم يدفن في البقيع مع الناس، ولم يدفن في بيته، ولم يكن أحد يمكنه الوصول إليه، بل حماه الله وأحاطه، واصع مسجد محيطا به من كل جهة إلا الجهة كما ذكرنا الشريف موسى بن ذلك. وليس حكمه حكم المسجد، بل هو حكم منفصل عن المسجد. مثل اليوم الإنسان يكون عنده مزرعة كبيرة يصلي فيها، وفي منتصف المزرعة قد جعل مقبرة أحاطها بجدران، فالمقبرة هو هذا، لو دخل هذا الباب وفتح ودخل أصبح حكم حكم مقبرة لا يصلي فيه، وأما الحديقة كلها لا يصلي فيها. ولا يقول الحديقة هذه كلها، البستان كله، الحائط كله، هذا كله مقبرة لأن في وسطه مقبرة. نقول نعم، نقول هذا خطأ، هذه المقبرة منفصلة. ولو بيوت الناس فيها عزكم الله دورات المياه والمراحيض وهي مغلقة بباب، هل يمكن أن يقول لا تصلي في بيتك لأن في بيت في وسط بيتك حمام؟ لا باطل. حمام الحكم الحمام إذا دخلت إليه. فقبر النبي عز وإن كان محيطا به المسجد فليس حكم حكم المسجد، بل هو منفصل عن المسجد، وهذا ظاهر بيني ما يحتاج إلى نعم. فشاهد أن أول الشرك كان في تعظيم الصالحين كما ذكروا عن قصة قوم نوح.
قال: وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي من أكابر الحنابلة وعلمائهم: والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيئا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته ويطلب منه يوم القيامة، لا شفاعة ولا استغفار.
نعم، السلف كلهم متفقون على هذا، ونصوص صريحة، ولم يقع عن أحد منهم قط أنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام لا دعاء ولا استغاث به ولا استنجد به ولا طلب منه شيئا. الصحابة والتابعون والأئمة والأئمة الأربعة كل العلماء على هذا هو الإجماع الصحيح، إجماع اليقين.
قال وقال أيضا: والحكاية التي تنسب إلى مالك مع أبي جعفر المنصور كذب عند أهل المعرفة بالنقل والتصحيح
الذهب. كما ذكرنا ابن عبد الهادي ذكر ذلك في الصارم المنكر على فرد على السبكي وكتابه النفيس، رد على تغيير الدين السبكي. تغيير الدين السبكي كان معادي لشيخ الاسلام رحمه الله، معاصر له، وابن تاج الدين احسن حالا منه، وان كان كله معادي لهذه الدعوه السلفيه. فتغيير الدين قد رد عليه ابن عبد الهادي وراحة شيخ الإسلام في كتابه العظيم الصالح المنكر، من كتب مهمة جدا، من الكتب النفيسة المهمة، قد جمع عامة الأحاديث المذكورة في الزيارة، وبين إيش بطلانها وضعفها، وذكر طرقها، وتكلم عن رجالها. فهو كتاب جامع النفيس، ورد على شبهات هؤلاء، فهو من الكتب المهمة في معرفة هذه المسائل، ويستعان به بعد الله جل وعلا في الرد على أهل البدع وبيان حكم الأحاديث يستدلون بها. نعم.
قال: ومذهب مالك معروف رحمه الله معروف عند أصحابه يخالف هذه الحكاية المكذوبة ويردها. قال القاضي عياض: قال مالك في المنصور: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال القاضي إسماعيل في المنصور: قال مالك: لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولكن يسلم على النبي وعلى أبي بكر وعمر ثم يمضي. ولما نقل ابن وهب عن مالك أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم عند القبر، حمله أكابر أصحابه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عبد البر يقول: لفظ الهواية على ما ذكره ابن القاسم والطعنبي وغيرهما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ مالك.
نعم، الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح، لم يكن هذه السلف ان يدعو احد للنبي، وانما نحن مامورون بان نصلي عليه. ولا تقول ولا تدعو له، وإنما تصلي عليه، لأن كل ما يفعله المسلمون فهو في حسنات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو الذي دعا إلى ذلك. وذلك أنكر الشيخ الإسلام رحمه الله وألف رسالة في بطلان جواز إهداء أو بطلان إهداء الثواب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بين منها هذا باطل، لأن كل ما يفعله الإنسان أصلا هو في حسنات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي دعا الأمة إلى ذلك. وأما أن يصلي إنسان يقول هذا إهداء للنبي، هذا مخالف لهدي السلف، وكذلك الدعاء، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم.
قال: وقال بعض المالكية: المراد بالدعاء السلام، بدليل أنه ذكر في رواية ابن وهب نفسه يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
يعني كله يفسرون كلمة الإمام مالك أنه يدعو للنبي، فسر بأنه الصلاة، من فسر بأنه السلام، فالدعاء المراد به السلام، يعني السلام دعاء، السلام عليك ورحمة الله، أي عليك اسم السلام، بركة اسم السلام عليك وعليك رحمة الله، فهو دعاء. ولكن نهينا أن ندعو أن نسلم على الكافر، لأن فيه دعاء له بالرحمة وبالسلام وهو كافر. فمراد الإمام مالك رحمه الله بأن يدعو على النبي أو للنبي عليه السلام، فسره ابن عبد البر وغيره بالصلاة، بل قد جاءت روايات في ذلك أنه مراد بالدعاء الصلاة.
قال: وقد تقدم مذهب الحنابلة وأبي حنيفة، وإذا كان هذا ممنوعا مع أنه دعاء الله، فما ظنك بدعاء الرسول نفسه وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم؟
إذا كان ممنوعا مع أنه دعاء الله، أنت تدعو له، ولذلك منعه عن علماء وأمروك بما أمرك الله جل وعلا من الصلاة، فكيف أن تدعوه هو وتطلب منه عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
قال: فالأول منع منه لأنه وسيلة وذريعة إلى هذا المحذور الذي هو سؤال غير الله وقصده، الذي هو سؤال غير الله وقصده في الحاجات، ولم يكن في عهد السلف شيء من هذا، وإنما حدث أوائله ومباديه بعد القرون المفضلة، وأنكرها أهل العلم والإيمان محافظة منهم على السنة وحماية لجناب التوحيد وطاعة لله ورسوله وسدا لذرائع الشرك ووسائله.
نعم. فالأول بني عمله لأنه وسيلة وذريعة إلى هذا المحذور الذي هو سؤال غير الله. الأول بني عمله لأنه وسيلة، الأول الذي هو إيش؟ ها؟ الدعاء ولا استقبال القبر في الدعاء؟ الأظهر هو قصد القبر، يقول الأول. فالأول بني عمله لأنه وسيلة وذريعة إلى هذا المحذور الذي هو سؤال غير الله وقصده في الحاجات، ولم يكن عند السلف شيء من هذا، وإنما حدث أوائله. فالأظهر والله أعلم أن الأول مراد به استقبال القبر، وذكر آثار في نهي السلف عن استقبال القبر عند الدعاء، أي دعاء الله، وليس المراد الأول اللي هو دعاء للنبي، وإنما كلام في إرادة أن يدعو. هل يستقبل القبر يدعو؟ منع الأئمة كله من هذا، كل الأئمة متفقون أنه إذا دعا الإنسان الله جل وعلا فإنه يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، وإنما اختلفوا في السلام. في السلام مختلفون، الإمام مالك والإمام أحمد يرون جواز استقبال القبر للسلام، والإمام أبو حنيفة يرى أنه يستقبل القبلة حتى في السلام ويجعل قبره على إشارة. فالأول منع منه وهو استقباله عند دعاء الله، إذا أراد أن يدعو الله استقبل القبر. لماذا؟ إنه وسيلة إليه وذريعة إلى أن يدعى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لم يعد عن السلف رحمه الله أنهم كانوا إذا دعوا الله استقبلوا القبر. وذكر قصة الإمام مالك المكذوبة التي قال لأبي جعفر: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك وسيلة أبائك، أي يعني في الدعاء قد دعوت الله أن استقبل القبر، قال: لا، استقبله وسيلتك وسيلة أبائك. هذا هو المراد الأول. نعم.
قال: وقد روى ضياء بن مختار عن الحسن بن حسن أنه رأى رجلا يجيء إلى كوجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك. قال: ألا أخبركم بحديث سمعته من أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وروي أيضا عن علي بن الحسين زين العابدين، وهذان الإمامان هما أفضل أهل البيت في زمانهما.
هذا من أهل البيت، أئمة أهل البيت، مع ذلك كره لهذا الرجل الذي يأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام كلما دخل، وبينوا بأن المشروع لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أن ينتابه كلما دخل يسلم عليه كلما خرج سلم عليه، بين بأن هذا خلاف الهدي الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل على ذلك بقول لا تتخذ القبر عيدا، فهم ذكروا بأن انتياب القبر على هذا النحو كلما دخل المسجد وكلما خرج أتى وسلم عليه أن هذا من اتخاذ القبر عيدا، أي أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذ القبر عيدا يدخل في هذه الصورة، أن ينتاب الإنسان القبر كلما دخل وكلما خرج للسلام عليه، مع أن هذا إنما ينتاب للسلام عليه. وبين بين المشروع لمن دخل المسجد أن يقول اللهم صل على محمد، اللهم افتح باب رحمته، فالصلاة عليه تبلغه عليه الصلاة والسلام، هناك ملائكة يبلغونه، هذا هو المشروع. وأما انتياب القبر للسلام كلما دخل وخرج هذا مخالف، أو هذا داخل في النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبر عيدا.
قال وقد روي هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه في سنن ابي داود بلفظ لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا اهلي. فانظر هذه السنه الماخوذه عن اقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا ودارا، وتامل ما دلت عليه من الحكم والفوائد من ذلك.
نعم يعني نسبا ودارا، عن رضي الله عنه كان بيته ملاصقا لبيت النبي، لبيت عائشه رضي الله عنها، وهم اقرب الناس من الناس نسبا ودارا.
قال وتأمل ما دلت عليه من الحكم والقواعد من ذلك نهيه عن اتخاذ قبره عيدا، والعيد ما يعتاد مجيئه في وقت مخصوص.
نعم ويجتمع الناس فيه، العيد اسم لما يعود يتكرر، إما في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة، فهذه الأعياد، والأعياد قد تكون زمانية وقد تكون مكانية، فكون الإنسان كلما دخل مسجد أتى قبره كلما جعله عيدا خيره عيدا، لأنه يعني قد اعتاد على ذلك أن يأتيه في وقت مخصوص وهو حال دخول المسجد وخروج منه. بهذا استدل الحسن بن الحسن وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما.
قال وتأمل حكمة ذلك ومقصوده وما فهمه السلف من النهي عن التردد إلى قبر الشريف كلما دخل
وما المسجد. فهم السلف منه من النهي منه أنك من ظالم.
قال وما فهمه السلف منه من النهي عن التردد إلى قبر الشريف كلما دخل المسجد، وفيه أن الصلاة والسلام يبلغه وإن بعد المسلم.
نعم يعني الحسن قال أما أنتم ومن الناس إلا سواء، أي أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فلا قد تأتي لقبره وتسلم عليه، أنت لو قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وبارك عليه لبلغ ذلك إليه ولو كنت بالأندلس. فتكلف المجيء إلى قبره كلما دخل الإنسان المسجد هذا لا يحتاج اليه، وهذا انما كما ذكرنا يفعله غرباء او من كان مسافرا من اهل المدينه كما كان يفعل ابن عمر. نعم.
قال وفيه ان الذي يجب له صلى الله عليه وسلم من التوقير والتكريم والصلاه والتسليم مطلوب في كل مكان وعلى اي حال، وذلك اكمل واتم ممن يعتاد ذلك عند مجيئه الى القبر او يزيد في الغلو والاطراء، فاذا بعد عنه فهو من اشد الناس معصيه وجفاء. قال وفيه حماية أصل الدين وقاعدته بصرف الوجوه إلى الله وإنابة القلوب إليه واعتمادها عليه، ورعاية هذا الأصل من أهم أصول الشريعة ومدارك الأحكام،
لأن الدين أصله قائم على التوحيد، فرعاية هذا الأصل وسد الطرق المفضية إلى خلافه هذا من أعظم الواجبات في هذه الشريعة، لأن الدين إنما خلق الله خلق لغير التوحيد، فكل الطرق المؤدية إلى الشرك لغير التوحيد هذا يجب أن تسد، ومدار الدين كله يدور حول هذا. نعم.
قال وسؤال المخلوق وصرف الوجه اليه بالمساله والطلب في الامور الكليه العامه يعود على هذا الاصل في الهدف والقلب، فمن عرف هذا حق المعرفه ونظر في ادلته واصوله تبين له علم السلف ودقه نظرهم وحسن سياستهم للناس بما يصلح دينهم ودنياهم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على اتخاذ قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، وذكر أبو بكر الإمام الأكرم وغيره من أئمة الحنابلة أن العلة في ذلك كون الصلاة ونحوها من العبادات عند القبور وسيلة وذريعة إلى تعظيم أربابها بما لم يشرع من الغلو والدعاء وعبادتها مع الله.
هذا هو الصحيح، النهي عن اتخاذ قبور مساجد ليس لأن القبور نجسة لأن فيها ربيب أموات لعدم الطهارة، وإنما النهي عن الصلاة في المقابر اتخاذ المساجد لأنها ذريعة للشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن بين لعنة الله جل وعلا اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبياء مساجد، أي أماكن العبادات اتخذوها مساجد بالبناء عليها وبغير ذلك. ويقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا نخر البناء. وقد يكون اتخاذ المسجد بلا بناء، وهو أن ينتابه الإنسان للصلاة أو للعبادة أو للدعاء، فيكون وسيلة إلى أن يدعى الميت. فهذه العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة لا لكونها قد حوت رميم الأموات، فإن المسلم طاهر حيا وميتا، والنجاسة الحسية حتى بالكافر هو طاهر، وإنما النجاسة نجاسة الشرك لا أنه نجاسة حسية. فميتة الآدم ليس كميتة الحيوان والبهيمة. فهذه العلة الصحيحة، وهو أنه سبب وذريعة إلى أن يدعى الأموات، وهو أول ما وقع في الشرك في الأرض. نعم.
قال: فكيف والحالة هذه يقال بجواز طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن ذلك مجمع عليه كما زعمه هذا المبتلي الجاهل بالله تعالى، الجاهل بالله تعالى ومعرفة حقه وحق رسله، فنعوذ بالله من الخذلان. والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالخذلان. قال فصل: قال العراقي: والمقصود أن تكفير الناس بمجرد فهم واحد من كتاب الله لم يفهموا النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهذه الآية صحيحة، ولكن هذا الفهم باطل، لأن الدعاء المذكور هو السجود على أنها أرباب وهي الأصنام، وهم كانوا يعبدونها على أنها أرباب لهم، وهي أخشاب وأحجار لا تملك شيئا. فالذي يستدل في هذه الآية يقال له: أين مذكور تفسير هذه الآية؟
أين مذكور
تفسير هذه
الآية؟ كلام رقيق، كلام عراقي، كلام رقيق حتى لغة، وتراكيب رقيقة ضعيفة.
قال: يقال له: أين مذكور تفسير هذه الآية؟ إن المراد بها الأنبياء والشهداء والأولياء الذين يناديهم المسلم نداء إلى عبادة، فإن هذا لم يذكر قط في تفسير ولا في حديث ولا في أقوال السلف. نعم، ذكره الشيخ تقي الدين وقال إنه من باب الزجر والتغليظ والإشارة، لا من باب الحكم على المسلم بالعدة، فله أكثر من 100 عبارة تنفي ذلك. والدعاء ليس في كل مكان يراد به العبادة. قال تعالى: فليدعو ناجيا سندعو الزبانية، أي يقال إن الله تعالى عبد الزبانية لأنه دعاهم. انتهى كلامه.
هذا كلام عراق، وكلام مليء بالجهلات والضلالات، وهو يدل على عظم جهل هذا الرجل الذي كان ينتسب للعلم ويظن أنه من أتباع الإمام أحمد والهبي، وأنه ينتصر الشيخ ابن تيمية بن القيم، وهو غاية في الضلال والجهل. وهذا كلامهم عموما، يعني كثير ممن حتى من اشتهروا في الفتيا وقد نصبوا مفتين في بعض البلاد الإسلامية، كلامه باب الشرك من أقبح الكلام ومن أجهل الكلام، لا يقول إلا جاهل بالشريعة، لكن هؤلاء قد أعماهم الهوى. كلام ركيك يعني مجمله أن الشرك لا يكون إلا باعتقاد التأثير، وأن النداء غير الدعاء، وأن الدعاء قد يرد غير العبادة وذلك يجوز على سبيل العموم، وأن تفسير أن يقول هذه الآية صحيحة، وفي آية صحيحة وفي آية ضعيفة وفي آية صحيحة، وليس حديث، يعني جهالات. الشيخ رحمه الله سيبين بعض ما فيها من الباطل، وإلا فإن الكلام فيها كثير. نعم.
قال رحمه الله: وإنما سقناه بحروفه ليعلم المؤمن قدر ما أنعم الله عليه به من نعمة الإسلام وما اختصه به من الكرامة ورفعة المقام.
ورفع المقام.
قال: وليعتذر بما يراه من حال هؤلاء الضالين، كيف تلاعب بهم الشيطان وأوصلهم إلى غاية من الجهل والضلال حجبهم بها عن معرفة الله ودينه وحقه على عبيده، وعن معرفة رسله ومعرفة حقهم وما يجب لهم وما يستحيل، وأوهمهم مع ذلك أنهم من أهل العلم بشرعه ودينه في التحريم والتحليل، وهم كما ترى ليس معهم من الإسلام أصل ولا خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر.
يعني الشيخ عمار يقول: أنا ذكرت هذه العبارة بطولها حتى تدرك نعمة الله عليك في التوحيد، لما تقرأ كلام هؤلاء الجهال الذين يسلمون المسلمات، ويأتي إنسان يبطل دلالات الكتاب والسنة ويأتي بما تمجه الأداء، ومع ذلك هو ينتسب للعلم، لأهل العلم. الإنسان إذا رأى هؤلاء حمد الله على أن حماه الله جل وعلا، وكذلك عرف بأن المسألة ليس بالذكاء والفطنة وإنما فضل من الله، وليس الإنسان يهتدي لأنه أذكى من غيره، لا، قد أضل الله جل وعلا أقواما وهم أئمة في الذكاء والفطنة والدراية والحكمة، ودهاة العرب وغيرهم قد أضلهم الله جل وعلا، فالمسألة نحو فضل الله تبارك وتعالى. نعم نعم نكفل عن الأذان إن شاء الله.
قال رحمه الله: فإن حاصل ما قرره هنا أن الله تعالى لم يحرم عبادة الأنبياء والملائكة والأنبياء ودعاءهم، وإنما حرم اعتقاد الاستقلال من دونه واعتقاد الربوبية.
لا، أعد فإن حاصل ما قرره هنا أن الله تعالى لم يحرم عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين ودعاءهم. عندك تكررت الأنبياء.
قال: فإن حاصل ما قرره هنا أن الله تعالى لم يحرم عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين ودعاءهم، وإنما حرم اعتقاد الاستقلال من دونه واعتقاد الربوبية فيها.
نعم، يعني كأنه جعل الشرك فقط في اعتقاد التأثير، هذا هو الشرك، لأن اعتقد أن الشرك هو اعتقاد الاستقلال بالتأثير، جعله في الربوبية فقط. نعم.
قال: وأن العبادة هي السجود فقط.
وهذا ضمن بعض، جعل العبادة فقط هي السجود، هذا من جهله،
مع اعتقاد أنها أرباب وهي الأصنام.
أيضا ليس السجود فقط عبادة، ولا يكون الإنسان به مشركا بسجد غير الله حتى يعتقد فيما سجد له أنه رب، فإن لم يعتقد أنه خالق وأنه مؤثر مستقل بذاته فلو سجد لغير الله لم يكن ذلك مشركا.
قال: وهي الأصنام والأخشاب والأحجار لا تملك شيئا، وأن النداء يجوز لأنه ليس بعبادة، وأنه لم يذكر قط كون النداء وأنه لم يذكر قط كون النداء عبادة، وما ذكره الشيخ تقي الدين هو مما بالزجر والإشارة، وله أكثر من 100 عبارة تنفي كون نداء الأنبياء والصالحين عبادة.
هذا كله كلام عراقي، هذا ما فيه من الآفات. نعم.
قال: ومن فهم من كلام الله تحريم دعاء الصالحين فهو مخطئ ضال منفرد بهذا الفهم، هذا حاصل كلامه. فيا ويحهم ما أكبر
فيا ويحه ما أكبر
زلته، وما أغلظ كفره، وما أشد عداوته.
ما أكبر نعم وما أشد فيا ويحه ما أكبر زلتي، وما أغلظ كفري، وما أشد عداوته. ما أكبر زلته.
قال: فيا ويحه ما أكبر زلته، وما أغلظ كفره، وما أشد عداوته لما جاء به الرسل، ولما جاءت فيه الرسل واتفقت عليه دعوتهم، وهذا النوع هم أعوان إبليس وأنصاره في كل زمان ومكان، ظهروا للناس في ثياب القراء والعلماء، وهم من أجهل من تحت أديم السماء. يا فرقة ما خان دين محمد وجنى عليه وماله إلا هي. وفي كلام هذا من الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى أولي العزم من ورثته وأولي العلم من ورثته، والقول عليه بغير علم، وتحريف الكلم عن مواضعه، والكذب على اللغة والشرع ما يعز استيفاء الكلام عليه واستقصاؤه.
نعم.
فقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم من هذه الآية ونحوها تكفير من دعا الأنبياء والصالحين،
هل أول البلاية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم من هذه الآية: والذين يتدعون من دون ما يملكون من قطمين يدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم بذل الخبير. ولم يفهم منها أن من دعا الأنبياء والصالحين هو كافر، هكذا ينسب للنبي عليه السلام الكذب، وينسب إليه أن يخالف الكتاب الذي قد أوحاه الله إليه، والعياذ بالله. نعم.
قال: كذب على الرسول ونسبة ما لا يليق بأحد المؤمنين إليه، وهل وقعت الخصومة وجرد السيف ودعي من أهل الكتاب إلى المباهلة وأمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية إلا لأجل عبادة الأنبياء والصالحين ودعائهم.
نعم، النصارى هم يعبدون المسيح عليه السلام، وهكذا اليهود قالوا يعذبهم الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لماذا جلست السيوف إذن؟ على عبادة الله جل وعلا، عبادة الأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء والصالحين. عيسى أليس يدعي النصارى أنه إله وأنه يعبد من دون الله جل وعلا؟ نعم. ولماذا أراد النبي عليه السلام يباهلهم؟ لماذا قاتلهم؟ إنما هو على أن لا يعبد إلا الله. فهذا كله إبطال للدعاء الأنبياء والصالحين وعبادتهم. نعم.
قال: وهل صورت الأصنام وعبدت إلا باعتبار من هي على رغبته وتمثاله من الأنبياء والملائكة والصالحين؟
نعم، هذه الأصنام المشهورة هي رموز الصالحين، اللات فرجوا كان لوت السويق، وكذلك العزة، وكل هذه رموز. فالناس ما كانوا بهذه السذاجة أن يعبدوا صنما هم نحتوه بأيديهم وقالوا هذا إلهنا، لا، وإنما مثلوا لمن يعبدونه هياكل وأصنام، كما مثل فلاسفة للكواكب التي يعبدونها مثل لها هياكل وأصنام، كسرها إبراهيم عليه السلام، فهي تمثل الإله الذي يعبدونه، والنفوس السبعة والكواكب السبعة التي صدرت عن العقل الفعال. وهكذا كل أمة تنصب تمثالا لرمز يرمز للإله الذي يعتقدون فيه الألوهية. وأول الشرك وقع في قوم نوح عليه السلام، إنما أصنام ورموز قوم صالحين. نعم.
قال: والآيات التي يعبر فيها بالموصوف
عبر،
والآيات التي عبر فيها
التي يعبر فيها بالموصول وصلته يعبر.
قال: والآيات التي يعبر فيها بالموصول وصلته كقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ونحوها من الآيات كقوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقل ادعوا الذين زعمتم من دونه. فهذه الموصولات في كلام الله وكلام رسوله واقعة على كل مدعو ومعبود، نبيا أو ملكا أو صالحا إنسيا أو جنيا، حجرا أو شجرا، متناولة لذلك بأصل
نعم الموصول كالذين الذي، هذه من الفضل العموم. فقول والذين تدعون من دونه الاسم موصول الذين، يدخل فيه كل مدعو، كل مدعو سواء كان جنديا إنسيا حجرا شجرا ملكا نبيا، لأن من أسماء موصولة وأسماء تدل على العموم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فجميع من دعي وعبد من دون الله لا يملك من قطمير، سواء كان هذا المعبود نبيا أو كان صالحا أو كان حجرا. وهذا برضه الشيخ أحمد إبطال أن الآلهة التي وأن الشرك كان في عبادة الأصنام فقط، لا، بل يدخل فيه كل من دعي وكل من عبد ولو لم يكن صنما. ومثل أيضا ذلك ما المصدرية، مثل قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، ما المعنى الذي؟ فحكم حكم الاسم موصول. ولا تدعو من دون الله الذي لا ينفعك لا يضرك، الذي يشمل كل معبود. وقل الذين زعمتم، جميع الذين زعمتم من دونه، فهذا اسم موصول يدخل فيه كل مدعو. فهذا فيه إبطال لقوله بأن العبادة لا تكون إلا أن الشرك لا يكون في دعاء الأصنام، وأن المشركين ما عبدوا الأصنام فقط والأحجار. فأراد أن يخرج دعاء الأنبياء والاستغاثة بهم والصالحين من الشرك. فبين الشيخ بأن هذه الألفاظ الأصنام موصولة كل تدل على العموم، فتعم الأنبياء وتعم كما قال الشيخ رحمه الله كل معبود، تعم ملكا صالحا إنسيا جنيا حجرا، متناولة له لذلك بأخذ الوضع، لأن من الأصنام موصولة تدل على العموم. فكل من عبد دخل في هذه الآية، وكل من دعي دخل في هذه الآية، سواء كان نبيا أو صالحا حجرا أو إنسيا أو جنيا. نعم.
قال: فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد، وهي واقعة على كل مدعو من غير تخصيص.
الصلة، نعم، والذين تدعون من دونه، من هم الذين هؤلاء الذين تدعون من دونه؟ هذا تكشف. فبين بأن الذين اسم موصول هذا يعم من دعي من دونه، فيشمل كل من دعي من دونه، كل من دعي وعبد من دونه داخل في ذلك، لأن قد بينت من هم الذين. فنفى الله جل وعلا عمن عبد ما أنه يملك من قطمير، وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. زعمتم من دونه أي في العبادة، ودعوتم على أنهم آلهة. فإن الصلة كاشف بين المراد، من هم هؤلاء الذين دخلوا في الاسم موصول؟ هم الذين دعوا وعبدوا من دون الله، فنفى الله عنهم أن يملكوا أقل شيء في القطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهذا لا يتصور إلا في من عبد وهو عاقل، ولو أن الأصنام تستكبر بالشرك من عبدها، بإنما هذا يصل في حال الأنبياء والملائكة من عبدوا وهم كارهون لذلك، فهؤلاء يكفرون بمن عبده يوم القيامة كما قال جل وعلا: ويوم نحشر جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هل يتصور هذا في الأحجار والأصنام؟ وإنما يتصور في الصالحين والأنبياء وغيرهم الذين عبدوا بعد موتهم فتبرأ من عبدهم، فدل على من أعظم الشرك عبادة الأنبياء والصالحين. نعم.
قال وهي أبلغ
فإن الصلة،
قال فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد وهي واقعة على كل مدعو من غير تخصيص.
غير تخصيص، لا يخص بحجر. فقول والذين تدعون من دوني ما يملكون، قلنا تدعون من دوني يشمل كل من دعي، فيبين بين الذين يدخل فيها كل من دعي وكل من عبد، فلا يخصص، يقال لا المراد بالذين هنا فقط من الأحجار والأصنام والأشجار، هذا باطل. نعم.
قال الصلة فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد وهي واقعة على كل مدعو من غير تخصيص، وهي أبلغ وأجل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية.
نعم، أشمل الذين ليس معاه يعم كله، ما ذكر الله الأصنام ولا من عبد باسمه وبشخصه، بل ذكر لفظا وبين ايش بالإسلام وصوله، ذكر من هي الصلة والذين تدعون من دونه، فيشمل ذلك كل من عبد، وهذا أبلغ من أن يسمى كل من عبد شخص باسمه وبعينه، وهذا من بلاغة القرآن.
قال وهذا هو الوجه الذي
وهي أبلغ،
قال وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية، وهذا هو الوجه في
الأعلام الشخصية كالشخص والجنسية كالبشر كالجن، اسم شخص الإنسي اسم جنس أقصد الإنس الجن، فالله هذا أبلغ الذين دخل فيه جميع الأجناس وجميع الأشخاص، فلم يسمي الله شخصا ولم يسمي جنسا، لم يحصل الشرك في جنس الأنبياء أو جنس الملائكة أقصد جنس الملائكة أو جنس البشر أو جنس الإنس أو جنس الحجر، لا وهي أبلغ. نعم وهي أبلغ،
قال وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية، وهذا هو الوجه في إثارها على الأعلام، وشرط الصلة أن تكون معهودة عند المخاطب، تقول جاء الذي قامه لمن يعبد قيام الأب ويجهل نسبة بينه وبين من جاء.
نعم، جاء الذي قام أبوه، ما يقال هذا إلا في حق إيش من كان معهود عند المخاطب، من الذي قام أبوه؟ فأقول أنا ترى جاء من جاء اللي قام أبوه، دل أن الذي قام أبوه الذي قام هذا معهود عند الناس، وأنا لو لم يعرفوا من الذي قام أبوه ما عرفوا من جاء، فكما قال الشيخ شرط الصلة أن تكون معهود عند المخاطب معروفة، وإذا كانت تقول بدأت تقول جاء زيد تقول جاء الذي قام أبوه، إيه عرفنا الذي قام أبوه فلان عرفناه، فشرط الصلة أن تكون معهودة، تقول جاء الذي قام أبوه لمن يعهد قيام الأب ويجهل النسبة بينه وبين من جاء. نعم.
قال والمعهود عند كل من يعقل من أصناف بني آدم أن الأنبياء والملائكة والصالحين قد عبدوا مع الله.
نعم.
وقصدهم المشركون بالدعاء في حاجاتهم ومهماتهم كما جرى لليهود والنصارى في عبادة الأنبياء والأحبار والرهبان، وكما جرى لقوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، وكما جرى للعرب في عبادة الملائكة واللات وهو رجل صالح كان يلد سريقا للحاج.
هذا المعهود عند عقلاء بني آدم، لو سألت أحد من الذين عبدوا في الأرض سيقول لك أول من عبد ود وسواع ويغوث، وقد عبد الأنبياء وعبد عيسى عليه السلام وعبد المسيح وعبد اللات وعبدوا ناس كثير ما زالوا يعبدون، هذا هو المعهود عند عقلاء بني آدم، وذلك إذا جاء الذي والذي تدعون من دونه قد عهد عند الناس، ما الذي يدعى من دون الله؟ هم هؤلاء مدعوهم في كل زمان ومكان، هذه نصارى كلها تعبد المسيح عليه السلام وتتخذ إله، وقال الله عيسى مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل يمكن أحد يقول لا النصارى ما اتخذوا عيسى إله؟ هذا أحد المعبودين من دون الله، هذا هو المعبود، فلما قال الله والذين تدعون من دونه قد علم إيش كل عاقل أن الذين تدعون من دونه من هم الذين عبدوا هؤلاء كالأنبياء والصالحين وغيرهم، وكما جرى اليهود والنصارى والذين يقصدهم الناس في الملمات، فهذا معهود عند المخاطبين. لا يمكن، لا يمكن يقول الذي تدعون من دوني فاضل احجار. طيب والنصارى ايش؟ من عبدوا؟ عبدوا حجرا، ولا عبدوا عيسى عليه السلام؟ واليهود كذلك عبدوا عزير، وهلم جرة، وهذه الامم اللي تعبد غير الله جل وعلا، وهذه الآلهة التي عبدت والملائكة الذين عبدوا، واللات من اشهر الاصنام، اصنام العرب، هو رجل يلت السويق، وبوذا وغيره، هذه انما تماثيل لمن ادعوا في الالوهيه. هذا المحوج عند الناس، ولا يعرف الناس من عبد الا هؤلاء. اذا قال الله جل وعلا الذين تدعون من دوني ما يملكون، قد عهد المخاطب بان الذين يدعون من دوني هم هؤلاء الانبياء والصالحون، والاحجار هي على صور هؤلاء. نعم.
قال: وهذا اوضح من ان يحتاج الى تقرير، واظهر من ان يتوقف على كشف من تفسير، فان العربي سليم الذوق والفطره يعرف بعربيته وفطرته، وجميع المفسرين يقررون هذا بضروب من العبارات والتقريرات ويفهمها الذكي. ومن خص الاصنام في بعض المواضع فهو لا يمنع انها عبدت باعتبار من هي على صورته.
نعم. من خص الاصنام، من قال، من صور بان دعاء الانبياء وان الشرك او ذكر ان هذه الايه يراد بها الاصنام وان عبد الاصنام، هذا على سبيل التمثيل. وذكر الرازي وغيره من اهل العلم بان الاصنام انما هي صور، كما ذكر غيره كثير في التفاسير، قد ذكر بان هذا الاصنام انما هي ترمز، واشهر ذلك ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، هذا في كتاب الله، وهذه اصنام، هذه اسماء اناس صالحين قد صوروا على قبورهم تلك الصور، واصبحت هي الاصنام التي عبدت من دون الله جل وعلا. واللات من اشهر الاصنام، وهو رمز لمن كان يلت السويق شكروا له فعله فبنوا صنما وجعلوه على قبره، واصبح من اكبر الاصنام. اذا هذا معروف، قد ذكر العلماء رحمهم الله، فالاصنام هذه انما هي عباده الصالحين. فحصر هذا الضال ان الشرك عباده الاصنام والاحجار فقط دون عباده الانبياء والصالحين من اعظم الجهل. والله جل وعلا قد بين بطلان الشرك واتى بالاسماء الموصوله الداله على العموم التي تعم ايش؟ العاقل وغير العاقل. تعم الانس والجن والحجر والشجر، تعم الملائكه والانبياء ومن دونهم. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
احسن الله اليكم. يقول السائل: نجد في بعض عبارات الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في هذا الرد، يقول بعض العبارات التي فيها نوع سب وشتم للمخالف، فما توجيه ذلك؟ وهل مثل هذا سائغ في الرد على كل من خالف الحق؟
ليس سبا، هذا تسفيه، فرق بين التسفيه وبين السب. هو لم يسبه، لم يقول مثل هذا الاحمق، هذا ما به التسفيه، هذا فهو سماه بما يليق به، سماه احمق، سماه غبي، لانه فعلا هو احمق وغبي، من انكر الضرورات وانكر امور واضحه البينه في كتاب الله جل وعلا وادعى العلم مع ذلك، فلا شك انه احمق وانه غبي، هذا من باب التسفيه. وهذا يصلح لمن إذا بين حاله على هذا النحو يرتدع الناس عن أمثاله. وهذا رجل لم يكن له مكان عند في الجزيرة العربية، وإنما كان من العراق، أتى إلى الجزيرة العربية أراد أن ينتسب للعلم وإلى الإمام أحمد وغير ذلك، وليس معروفا، ليس له مكانة لا في الجزيرة ولا عند قومه أصلا، لا في الجزيرة ولا عند قومه. وقد تختلف العبارة فيما كان إماما متبوعا يتبعه الآلاف، والإنسان يرجو هدايته ويرجو هداية من يتبعه، وهذا العراق جاهل، هذا متسلق على العلم. فرق بين من تسلق على العلم من الجهال، وبين من كان له مكانة مرموقة عند الناس وله منزلة في العلم وحظوة، لكنه أخطأ وضل، هذا قد يخاطب إن كان من أهل العلم وله مكان، قد يخاطب ما يليق به. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الناس بمكاناتهم وجهاتهم، قال إيش؟ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سماه هكذا بعظيم الروم، فاعتبار الوجهات والمكانات والمناصب والمناصب أمر مهم. ما يمكن أن يعتبر يأتي إلى مفتي من البلاد ويرد عليه وهو مفتي كبير كبريات بلاد إسلامية ويشفهه ويحقره، لن يستجيب لا هذا ولا من أتباعه. أما هذا الجاهل فهو متسلم، فأمثال هؤلاء يستحقون مثل هذا، إن كانوا متسلقين العلم يتظاهرون بالعلم وهم جهال ليس لهم مكان لا في بلدهم ولا في البلاد التي وفدوا إليها، فهم أحق بالتسفيه والتجهيل. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.